أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني، أعني توقف تصرف الغير على إذنه فيما كان، سلام عليكم، فيما كان إلى آخره. كان الكلام في ولاية الفقيه. قلنا أن الولاية تتصور على أحد معنيين: المعنى الأول هو أن تكون إرادة الفقيه هي العلة التامة لوجود الشيء في الخارج، بمعنى أن الفقيه مستقل في ذلك التصرف، سواء كان في مال أو في نفس. قال الشيخ فيما سبق رحمة الله تعالى عليه بأنه هذا المنصب ثابت للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بدليل خاص، إلا أنه لم يثبت للفقيه بأي دليل. ومن هنا قال بأن الولاية بهذا المعنى لا تثبت للفقيه بأي وجه من الوجوه. بعد ذلك ينتقل الكلام إلى الوجه الثاني أو المعنى الثاني للولاية، وهو أن يكون تصرف الغير متوقفا على إذن الفقيه، بمعنى أن إذن الفقيه شرط، والمقتضي هو تصرف الغير، إرادة الغير، فعل الغير، إلا أن الغير ليس مستقلا في التصرف، وإنما يشترط في صحة تصرفه أن يستأذن الفقيه في ذلك. هذا المعنى الثاني من الولاية أيضا قلنا فيما سبق أنه ثابت للمعصوم بالأدلة الخاصة، إلا أنه هل يثبت هذا المقدار من الولاية للفقيه الجامع للشرائط أو لا يثبت هذا المقدار من الولاية للفقيه؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن لابد أن نذكر ما هو ضابط هذا الأمر الثاني، الولاية في المقام الثاني، لأنه إلى الآن لم يتضح لنا ضابط الولاية في المقام الثاني، وهو الذي يشترط فيه الإذن من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الضابط الذي يذكره الشيخ في المقام يقول: لو كان هناك فعل مطلوب للشارع، فإن هذا الفعل المطلوب للشارع تارة أن الشارع عين من يقوم بهذا الفعل، وأخرى لم يعين من يقوم بهذا الفعل. أما الموارد التي عين فيها الشارع من يقوم بالفعل من قبيل مال الصغير، فإنه عين أن الولي الأب والجد للأب هو الذي يقوم بمثل هذا التصرف، لأن هذا التصرف مطلوب للشارع، الشارع يريد تحققه في الخارج، ولكن لم يرد تحققه من أي شخص كان، لأنه نصب لذلك من يقوم بهذا التصرف المالي في الخارج. وأخرى عينه بنحو العموم من قبيل ولاية القضاء ونحو ذلك، فإن ولاية القضاء والإفتاء أيضا هذه الأمور يريدها الشارع في الخارج، ولكن لا يريدها من أي شخص كان، وإنما يريد القضاء ممن له أهلية خصم القضاء وفصل الدعوى والخصومة. وهكذا في مسألة الإفتاء، فإنه لا يريد الإفتاء في الأحكام الشرعية من أي شخص كان، وإنما يريدها من شخص معين وهو الفقيه الجامع للشرائط. وثالثا الشارع يريد شيئا، يريد تحقق شيئا في الخارج، ولكنه أوكله إلى عموم المؤمنين، إلى عموم المسلمين، من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما ورابعا هناك بعض الأمور التي يريدها الشارع ولكن لا يريدها من أي شخص كان، وإنما يريدها من شخص شخص خاص، وهذا الشخص الخاص هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن كلامنا في هذا القسم الرابع، وهو ذلك الشيء الذي يريد المولى تحققه في الخارج ولكن لا يريده من أي شخص كان. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشقق المطلب، يقول: تارة نفهم من أدلة ذلك المعروف ومن أدلة ذلك الشيء الذي يريد الشارع إيجاده في الخارج، نفهم من الأدلة أنه يشترط إما نظر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وإما نظر نائبه الخاص. نفهم من الأدلة أن الشارع والإسلام يريد إقامة الحدود، ولكن إقامة الحدود لا يريدها من أي شخص خاص من أي شخص كان، وإنما يريدها من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو من نائبه الخاص. في مثل ذلك بعد الحدود لا يجوز لغير الإمام ولغير نائبه الخاص أن يقوم بها في الخارج، أن يحققها في الخارج. وأخرى أن الفقيه الجامع للشرائط يستفيد من تلك الأدلة أنه ليس نظر الإمام بما هو إمام له مدخلية، سلام عليكم، ليس نظر الإمام بما هو إمام له مدخلية، وإنما الفقيه أيضا يمكن أن يعطي الإذن في ذلك. فإن استفاد من الأدلة هذا المعنى عند ذلك يحق له أن يأذن في إيجاد ذلك الشيء في الخارج، أو أن ينيب من يقوم بذلك الفعل في الخارج. إذن في هذه المرتبة الرابعة، في المورد الرابع، هنا الفقيه ينظر إن استفاد من الأدلة أن ذلك الذي يريده الشارع، إن استفاد منه أنه موكول إلى النظر الشخصي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فمع عدم وجود النظر الشخصي للإمام والإذن الشخصي للإمام لا يمكن إقامة ذلك الشيء وإيجاد ذلك الشيء في الخارج. وأما إن لم يستفد هذا المعنى من الأدلة، وإنما فهم من أدلة الحدود مثلا أنها موكولة إلى نظر الإمام أو نائبه الخاص أو نائبه العام، عند ذلك يحق له أن يقوم بها أي بتلك الأمور في الخارج. أما إن لم يستفد هذا المعنى فإن تلك الأمور وإن كانت معروفا وإن كانت من مصالح الإسلام، إلا أنه حيث أننا نشك في كيفية إيجادها في الخارج، فالأصل ماذا؟ فالأصل عدم إمكان إجرائها في الخارج. نحن نشك أن هذا الإنسان السارق، الشارع أمر بقطع يده، ولكن أمر بقطع يده بعد الاستئذان من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو يجوز قطع يده حتى لو لم يستأذن من الإمام؟ خب مقتضى القاعدة القاطع بلا استئذان، لو القطع مع الاستئذان. من الواضح مقتضى القاعدة أن القطع لا يجوز إلا مع الاستئذان، لأنه خلاف القواعد أن لشخص ولاية على شخص آخر. هذا الإنسان لا توجد لأحد ولاية عليه حتى يقطع أصابعه. إذن مقتضى الأصل الأولي أنه لا يحق لأحد أن يقطع أصابع يد هذا السارق. خرجنا منه في مورد الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وبقي الباقي تحت أصالة عدم الجواز. فهنا الفقيه إن استفاد من أدلة إجراء هذا الحد أن ليس نظر الإمام بما هو إمام له مدخلية في إجراء الحد، فهو يأذن في قطع يد السارق. أما إن فهم أن نظر الإمام بما هو معصوم بما هو إمام الآصل له مدخلية، فعند ذلك لا يحق له أن يقيم الحاد. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشكل على نفسه إشكال، يقول: خب أنتم تعلمون أن هذه الحدود، هذه الأحكام الشرعية، إنما شرعها الإسلام لمصلحة الناس، لمصلحة البشر، كيف يمكن أن نفرض أن يحرموا من هذه المصالح يقول ليست أول قارورة كسرت في الإسلام، نحن حرمنا بغيبته عليه أفضل الصلاة والسلام من كثير من البركات، هذه واحدة من تلك المصالح والبركات التي نحرم منها أيضا. إذن في كل مورد، في كل حد، في كل حكم شككنا أنه هل يجوز إقامته بشرط نظر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو أوسع من ذلك، فإننا نقتصر على القدر المتيقن، وهو أن ذلك الشيء إنما يجرى ويقام ويحقق بنظر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما إذا شككنا في أوسع من ذلك فأصالة العدم هي المحكمة في المقام. قال: بقي الكلام في ولايته أي الفقيه على الوجه الثاني، يعني أن يكون الفقيه ولايته بنحو الشرط، بنحو الإذن، لا بنحو الاستقلال في التصرف، أعني توقف تصرف الغير على إذن الفقيه فيما كان ذلك التصرف متوقفا على إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طب نحن فيما سبق الشيخ يقول نحن لم نبين الضابط، ما هي تلك الأمور التي يتوقف فيها في الإذن على الإمام، يتوقف في إجرائها الإذن من الإمام؟ وحيث أن موارد التوقف على إذن الإمام، إمام الأصل عليه أفضل الصلاة والسلام، غير مضبوط، فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط لها، أي لتلك الموارد التي يجب فيها الرجوع إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فنقول كل معروف، هسه لا بد أن يشخص أن هذا معروف أو ليس بمعروف، أيضا هذا بعد بنظر الفقيه أن هذا العمل يصدق عليه معروف أو لا يصدق عليه معروف. كل معروف علم من الشارع إرادة وجود ذلك المعروف في الخارج، في هذا المورد نشقق هذا التشقيق، إن علم كون ذلك المعروف وظيفة شخص خاص كنظر الأب في مال ولده الصغير أو صنف خاص كالإفتاء والقضاء الذي هما موكولان إلى الفقيه الجامع للشرائط لا مطلقان، أو كل من يقدر على القيام به أي بذلك المعروف كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا إشكال في شيء من ذلك في هذه الموارد. من الواضح بأنه نحن لا نحتاج إلى إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبطريق أو لا أيضا لا نحتاج إلى إذن الفقيه. نعم، فلا إشكال في شيء من ذلك. وأما وإن لم يعلم ذلك، يعني أنه موكول إلى نظر شخص خاص كالأب أو إلى صنف خاص كالإفتاء أو إلى من يقدر القيام به كالأمر بالمعروف، فهنا أيضا توجد صورتان: وإن لم يعلم ذلك واحتمل كون ذلك المعروف مشروطا في وجوده أو وجوبه على المكلف في تحققه في الخارج أو في وجوبه في الخارج بنظر الفقيه، الصحيح لابد أن يقول بنظر الإمام. نعم، لأنه بحثنا أين الآن؟ نحن الآن سلام عليكم، نحن بحثنا في الإمام، بأنه إن علم أنه لا يشترط فلا إشكال في شيء من ذلك، إن علم أن نظر الإمام يشترط فهنا نأتي لنرى أن نظر الإمام يشترط بنحو الحيثية التقييدية، بنحو إذا لم يكن نظر الإمام فلا يجوز، أو أنه من باب أحد المصادق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام والفقيه والمصداق الثاني. إذن هنا لعله غلط في النسخة كما أشار إليه بعض المحشين، أنه وإن لم يعلم ذلك، يعني لم يعلم أنه وظيفة شخص خاص صنف خاص أو كل من يقدر القيام به، لم يعلم ذلك واحتمل كون ذلك المعروف مشروطا في وجوده الخارجي أو في وجوبه على المكلف بنظر الإمام، وجب الرجوع في ذلك الأمر إليه أي إلى الإمام. خب هنا ايضا يأتي ماذا؟ يأتي تشقيق امر الفقيه. ثم ان علم الفقيه من الادلة جواز توليه لذلك المعروف لعدم اناطة ذلك المعروف بنظر خصوص الامام او نائبه الخاص. وهذه القرينة انه الفقيه يأتي ليرى ان ذلك المعروف الذي يريد الشارع تحققه في الخارج هل ان نظر الامام له دخل في تحققه ووجوبه او نائبه الخاص او ليس له دخل بما هو امام وبما هو نائبه الخاص، وانما الدليل يشمل من؟ النائب العام ايضا وهو الفقيه الجامع للشرائط، عند ذلك يحق له ان يتولاه. اما اذا لم يقم عنده دليل على ان اوسع من نظر الامام ونائبه الخاص يمكن ان يحقق ذلك الامر في الخارج، فان الفقيه يجب عليه ان يتوقف ولا يجوز له ان يحقق ذلك المعروف في الخارج. قال وان لم يعلم بلي، ثم ان علم الفقيه من الأدلة جواز توليه اي الفقيه لعدم اناطة ذلك المعروف بنظر خصوص الامام او نائبه الخاص، وانما هو مناط بنظر عموم الفقيه ايضا، عند ذلك تولاه اما مباشرة او استنابة، هذا ان كان الفقيه ممن يرى الاستنابة في ذلك المعروف. واما ان لم يستفد الفقيه هذه الدائرة الاوسع عند ذلك عطل ذلك المعروف. لماذا؟ لانه يحتمل ان هذا موكول الى نظر الامام او الى نظر نائبه الخاص، ولا دليل على ان اذن الفقيه العام او النائب العام ايضا يمكن ان يجوز تحقق ذلك المعروف في الخارج. وهذا اوضح مصادقه في باب الحدود، ومن هنا ذهب جملة من فقهائنا المتقدمين الى ان الحدود لا يمكن اقامتها في زمن الغيبة. لماذا؟ باعتبار ان اقامة الحج على شخص على خلاف مقتضى القاعدة، لان مقتضى القاعدة انه لا يمكن قطع يد احد، لا يمكن جلده، لا يمكن اعدامه، لا يمكن قتله ونحو ذلك من الامور. خرج منه اذن الامام عليه افضل الصلاة والسلام، يعني لو اذن الامام في اقامة الحدود او نائب الخاص كمالك الاشتري مثلا، وبقي الباقي تحت اصالة عدم الاجازة وتحت اصالة عدم اجازة الشارع لتحقيق الحدود في الخارج، الا اذا استفاد الفقيه من الادلة عموم ان اذن الفقيه ايضا يمكن ان يحقق جواز الاذن ويمكن ان يحقق جواز تحقق المعروف في الخارج. قال وإلا، يعني وإن لم يستفد من الأدلة جواز توليه وإلا عطل ذلك المعروف. فإن قلت هذا معروف كيف يعطل؟ يقول فإن كونه معروفا لا ينافي إناطته أي ذلك المعروف بنظر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لعل الشارع المقدس أراد هذا المعروف لا بنحو مطلق، وإنما أراده بنحو خاص، وهو أن يأذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام به. ويا ليت الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه موجود ليرى بأنه أحكام الشريعة هكذا حكمها، أنه تنتهي بانتهاء وجوده. هذه الأحكام التي هم ضحوا بأنفسهم لكي تجرى، الآن تبين أنه لا، هذه الأحكام ما داموا موجودين تطبق، أما غير موجودين فلا تطبق. والحرمان عنه، هذا جواب عن سؤال مقدر، كيف يمكن أن يحرم الشارع المسلمين من هذا المعروف الذي هو يراه معروف؟ يقول والحرمان عن هذا المعروف عند فقد شرائط ذلك المعروف كسائر البركات التي حرمناها بفقده عجل الله تعالى فرجه. إذن هذه ليست أول قارورة كسرت في الإسلام. نحن كثير من الأحكام الواقعية ليست ضاعت علينا؟ ضاعت أم لم تضع؟ نعم ضاعت علينا، هذه بسبب حرماننا من ظهورهم، بسبب حرماننا من الوصول إلى خدمتهم، وإلا لو كان المحج سلام الله عليه موجود كثير من الأحكام كانت واضحة بالنسبة إلينا. ومرجع هذا ومرجع عدم الجواز الذي ذكرناه ومرجع التعطيل إلى الشك في كون المطلوب الذي هو المعروف مطلق وجوده، مطلق وجود المعروف من أي شخص كان، أو وجوده بنحو خاص. هذه من موجد خاص، مراده يعني بنحو خاص. بنحو خاص ماذا؟ يعني أن يكون هناك نظر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا شككنا في ذلك فالأصل ماذا؟ عدم جواز إجراء ذلك الحكم. قال: ومرجع هذا التعطيل إلى الشك في كون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاص، أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة. خب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا بين الضابط، وهو أنه الفقيه إن استفاد من الأدلة جواز توليه. طبعا جواز تولي ماذا؟ تلك الأمور التي قلنا يجوز للناس أن يقوموا بها ولكن بإذن من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. خب، ما هي تلك الأمور؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر لها ضابطا. ما هو ذلك الضابط؟ وهو أن يكون معروفا في نظر الشارع ولم يعين لها شخصا خاصا من أب أو جد أو صنف أو كل من يستطيع القيام به. خب، الآن لو استفاد الشارع، الآن نريد أن نسأل هذا السؤال، وهو: هل يوجد عندنا دليل في هذه الموارد، في هذا المعروف في القسم الرابع، في هذه الموارد أن الفقيه نظره يمكن أن يؤدي إلى جواز تحقق ذلك المعروف، أو لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل؟ يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يدخل في البحث الصغروي، وهو أنه هل يمكن أن نستفيد من الأدلة أن الفقيه في هذه الموارد أيضا له ولاية الإذن، أو أنه لم يدل عندنا دليل. أخو، شوفوا تعبير الشيخ ماذا كان، قال: ثم إن علم الفقيه من الأدلة. الآن يريد أن يبحث الشيخ في الأدلة ليرى أنه هل يستفيد منها جواز تولي الفقيه أو لا يستفاد من الأدلة جواز تولي الفقيه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول: يستفاد من الأدلة جواز تولي الفقيه. خب، يستفاد من الأدلة جواز تولي الفقيه في ماذا؟ يقول: في هذه الأمور التي يرجع فيها الناس إلى حكامهم، يرجع فيها الناس إلى أمرائهم، إلى سلاطينهم، في هذه الأمور نحن يمكن أن نستفيد من الأدلة أن الفقيه ولايته وإذنه شرط في تحقق هذه المسائل. أما ما هي تلك المسائل؟ يقول: هذه المسائل وتلك الموارد هي تلك الأمور التي يرجع فيها الناس إلى رؤسائهم، يرجع فيها الناس إلى سلاطينهم وحكامهم. طيب شيخنا، ما هو الدليل على أن الفقيه أعطي هذه الصلاحية؟ يقول: مجموعة من الأدلة. الآن نقرأ الأدلة لأنه تعرضنا لجملة منها فيما سبق. قال: أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة، أي أمور؟ الأمور التي يرجع فيها الناس إلى رؤسائهم، الأمور التي يرجع فيها الناس إلى سلاطينهم. إذا تتذكرون الشيخ فيما يرتبط بولاية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالمعنى الثاني قال: لابد أن نحصرها أين؟ في تلك الأمور التي يرجع فيها الناس إلى سلاطينهم وحكامهم. إشارة هذه الأمور المذكورة مراد تلك الأمور التي يرجع فيها الناس إلى حكامهم. أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة فتوجد عليه عدة أدلة، فيدل عليه أي على وجوب الرجوع مضافا إلى ما يستفاد من جعل الفقيه حاكما كما في مقبولة ابن حنظلة. إذن لابد أن نفهم الفقيه الحاكم هنا بمعنى أوسع ماذا؟ من القضاء. وإلا لو قلنا أن المراد جعلته عليكم حاكما، إذا كان المراد من الحاكم يعني القاضي، فإنه يكون خارج عن محل الكلام. نعم، لابد أن نستفيد من الحاكم في الرواية معنى أوسع من القضاء وفصل الخصومة بين المتخاصمين، وإنما نفهم منه معنى السلطان، معنى الولي، معنى الرئيس ونحو ذلك. قال كما في مقبولة ابن حنظلة: الظاهر في كون الفقيه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مراد من الحكام يعني الولاة الذي كان ينصبهم النبي، الولاة الذين كان ينصبهم الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قل إمام أمير المؤمنين عندما كان ينصب الولاة فكان ينصبهم لإدارة شؤون الناس لا فقط لمسائل القضاء والترافع. قال كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، أي إلى الحاكم الذي هو الفقيه في المقام. هذه الأمور المذكورة ما هي؟ ذلك المعروف الذي أراده الشارع ويرجع فيه كل قوم إلى رئيسهم. والانتهاء في تلك الأمور المذكورة إلى نظره، أي إلى نظر الحاكم، بل المتبادر عرفا من نسب السلطان حاكما، يعني إذا نسب السلطان، إذا نصب الملك حاكما على بلد، فإن معناه ماذا؟ أن كل تلك الأمور التي ترتبط بالسلطان أرجعها إلى من؟ أرجعها إلى ولي أو إلى ذلك الوالي الذي عينه للبلد. يعني عندما يأتي سلطان جور ويعين حاكما واليا على منطقة، هذا يريد أن يقول للناس: أيها الناس، تلك الأمور التي لا بد أن ترجعوا فيها إلي، ارجعوا فيها ماذا؟ إلى الوالي، إلى الحاكم الذي نصبته عليكم. الإمام سلام الله عليه كأنه هكذا يريد أن يقول: تلك الأمور التي كان ينبغي في إقامتها الرجوع إلي والاستئذان مني، ارجعوا فيها لمن؟ ارجعوا فيها إلى الحكام الذين نصبناه عليكم. لا بد أن يراد من الحاكم هنا معنى أوسع من القاضي، وهذا ما لم يقبله أحد من المحشين، من أنه القرائن الموجودة في مقبولة عمر بن حنظلة هذه كلها تشير إلى باب الترافع وباب القضاء، ولا يوجد فيها مدلول أن المراد من الحاكم يعني الوالي. قال بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما، مو أحد ينصب السلطان حاكما، ها، من نصب السلطان واليا على منطقة. يعني لو نصب السلطان شخصا حاكما وواليا على منطقة، هذا معناه وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان، الرجوع فيها إلى من؟ إلى الحاكم الذي نصبه ذلك السلطان. هذه رواية. الرواية الثانية: وإلى ما تقدم من قوله عليه السلام: مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. هذه الرواية أيضا تقدم الكلام عنها، وقلنا بأنه هذه الرواية وأمثال هذه الرواية لعل فيها قرائن تريد أن تقول أن المراد من العالم ليس مطلق من تعلم الفقه واستنبط وصار مجتهدا في الفقه، وإنما المراد بهذا القيد العالم بالله، مو العالم بالحكم الشرعي. على أي الأحوال، يقول هذان روايتان مضافا، يقول فيدل عليه مضافا إلى هذا، يدل عليه ماذا؟ التوقيع المروي في إكمال الدين وكتاب الغيبة أو الغنية. كتاب الغيبة أصور عندكم، ها، غنية قلي، هذه بالله قرينة على أن المراد الأمناء هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا مضافا إلى ضعف سنة الرواية. قال في إكمال الدين أتصور كتاب الغيبة أفضل، لماذا؟ لأنه البحث في الروايات المرتبطة بالحجة سلام الله تعالى عليه، وكتاب الغنية كتاب فقهي، وكتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب الذي هو الرواية ضعيفة السند أيضا بإسحاق بن يعقوب، في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب، هو بل إذا أقول مجهوله هو صحيح، هو أسرع، المهم مجهول يعني فيه مولانا ما فيه ايه هالي أحصل آخر في علم الرجال، واحد يقدر إذا كان مجهول عند المتقدمين بعد متأخرين يقدرون يسوون شيء بالي. على خصوصا على مباني مثل سيد الخوي بعد اللي هو خباني على أنه فقط المتقدمين لهم رأي في هذه المطالب، وإلا ما بعد المتقدمين أصلا شنو قيمة تصحيحات وتضعيفات المتأخرين. على أي الأحوال، المهم الرواية أيضا شوفوا المطلب مو مطلب يمكن إثباته بمثل هذه الروايات التي فيها ما فيها. المطلب مطلب أساسي ضروري في الإسلام، مو فرع من الفروع حتى إحنا السورة نقرأها أو ما نقرأها في الصلاة. في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب التي ذكر فلي ذكر شنو؟ أني سألت بلي هنا أكو أبي سألته. أني سألت العمري أو العمري رضي الله عنه أن يوصل إلى الصاحب عجل الله فرجه كتابا فيه تلك المسائل التي قد أشكلت عليه، فورد التوقيع بخطه عليه آلاف الصلاة والسلام في أجوبتها، ورد فيها ماذا؟ وفيها وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستفيد من هذه الألف واللام في الحوادث الاستغراق، كل الحوادث الواقعة، إلا أنه كما ذكر جملة من المحشين أنه في السؤال والجواب أنه فيما يرتبط بأسئلة الراوي وجملة من النكات خافية علينا لا نعلم أن تلك الحوادث ما هي، فلعل الألف واللام ألف لام ماذا؟ عهدية، لا أنها تفيد الاستغراق. فإذا صار هذا الإجمال واردا، والمفروض أن أصالة العدم هي المحكمة في المقام، أنتوا احفظوا هذا الأصل، وهو أصالة عدم جواز التصرف أصالة عدم عدم الولاية للفقيه. إذن هذه الرواية الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الألف واللام فيها مراد مطلق الحوادث، وإن كان هو بعد ذلك يقول وإن كانت المسألة لا تخلو من إشكالين، ولعله إشارة إلى هذا أنه إثبات أن الألف واللام للاستغراق هذا يحتاج إلى مغونتين. قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هسه هل يصدق على الفقيه راوي الحديث أو لا يصدق على الفقيه راوي الحديث؟ هذه ينفج مؤونة أخرى لابد أن نثبتها، أن راوي الحديث يصدق على من؟ يصدق على الفقيه الجامع للشرائط، مع أن الفقيه ليس راوي للحديث وإنما هو مستنبط الحكم من الحديث، إلا على بعض المباني التي ترى بأن الفقيه أساسا ليست وظيفته إلا أن ينقل الرواية من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإن المراد بالحوادث ظاهرا، هذه قيد ظاهرا، هذا معناه أنه فيه من التأمل ما فيه، مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها، أي في تلك الأمور عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس. هذه هي الأمور التي مرارا ذكرها، قال الأمور المذكورة، الأمور المذكورة مثل النظر، هذه شرعا مثال، هذين الأمثلة للمسائل الشرعية، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفهين. هنا لقائل أن يقول بأن الحوادث لا إطلاق فيه، يشمل مطلق الأمور، أن كلمة الحوادث إنما يقتصر فيها على بيان الأحكام الشرعية. يعني هذه الرواية أيضا لبيان منصب الإفتاء للفقيه، منصب بيان الحكم الشرعي لا منصب الولاية بالمعنى الثاني. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا توجد عندنا قرائن ثلاث على أن الحوادث هنا مطلق الأمور التي يرجع فيها الناس إلى رؤسائهم. القرينة الأولى أن الرواية قالت فارجعوا فيها، قال الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الحوادث. خب إذا كانت الرواية بصدد بيان فارجعوا في أحكامها يلزم تجوز، لأنه نحن لم نرجع فيها إلى الولاة إلى الفقيه الجامع للشرائط، وإنما رجعنا فيها إلى فيها أي في أحكامها، فيحتاج إلى تجوزين، والتجوز على خلاف الأصل. فالأصل فارجعوا فيها، يعني فارجعوا في نفس الحوادث لا في أحكامها. ولو كنتم تقولون ولو قلتم أن المراد بيان الأحكام يلزم ارتكاب ذلك التجوز، لأنه كما أجاب بعض المحشين قال بأنه لا ليس الأمر كذلك. لو كان الإمام يريد أن يقول ارجعوا في نفس الحوادث ما كان يعبر فارجعوا فيها، كان يقول فأرجعوها، لأن الحوادث لابد أن ترجعوها أنتم، فأرجعوها مو ترجعوا فيها، عندما قال فيها يعني فارجعوا في تلك الحوادث ليتبين الحكم من الفقيه الجانب الشرائع. قال والتخصيص، وأما تخصيص الحوادث بخصوص المسائل الشرعية يعني بيان أحكام الشرعية فبعيد من وجوه، منها أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه أي إلى رواة الحديث ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، للرجوع في حكمها أي في حكم تلك الحوادث إليه أي إلى ذلك الراوي. والتعليل الآخر ومنها قرينة أخرى أن الإمام سلام الله تعالى عليه قال فأنا حجة الله فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الإمام لو كان بصدد بيان أن هؤلاء هم حجة في بيان الأحكام الشرعية ما كان ينبغي له أن يقول فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، بل جميعا يكونون حجة الله، لأن بيان الحكم الشرعي في زمن المعصوم موكول إلى المعصوم، في زمن الغيظ موكول إلى من؟ إلى الفقيه الجامع للشرائط. إذن بيان الحكم الشرعي ليس مأذونا فيه من قبل الحجة، وإنما مأذون فيه من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. أما هذا التعبير إنما يتناسب مع الولاية، يعني تلك الأمور التي يرجع فيها إلى الأئمة ويشترط فيها إذن الأئمة، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ديعطوها لمن؟ للفقهاء الذين جمعوا الشرائط المطلوبة. إلا أنه خذ هذه القرينة همتنا واضح الجواب عليها، باعتبار أنه من قال لكم أن إعطاء الولاية للفقيه هذه ليست من التشريعات المختصة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نحن قلنا فيما سبق بأنه العصمة لها مقام التشريع، فلعل الله سبحانه وتعالى أوكل هذا الأمر إلى الأئمة، أوكل هذا الأمر إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، كما ورد في جملة من الروايات الإمام يسأل يا ابن رسول الله نحن نسألك فلا تجيبنا وفلان يسألك فتجيبه، الإمام سلام الله عليه في مقام الجواب عن هذا السؤال يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وكذلك تلك الروايات التي وردت في البحار الإمام سلام الله تعالى عليه يقول حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا ملك، في بعض الروايات عندنا إلا ملك، ولكن هاي الروايات في البحار واردة طائفة من الروايات بها لا مو إلا، هذا من جمع عرفي ما يصير أن نحمل هذيشة على هذيشة، لا هذا من مقام مرتبتين من المعرفة، لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. السائل يسأل يا ابن رسول الله خب إذا كان الأمر كذلك فهذه المعارف لعد من يحتملها، إذا لا نبي مقرب لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، الإمام سلام الله عليه يقول نعم من شئنا، من يحتمله يقول من شئنا، من نشاء نعطيه القدرة على تحمل هذه المعارف، ومن لم نشأ فلا نعطيه هذه القدرة على تحمل هذه المعارف. فلعل إعطاء الولاية بالمعنى الثاني أيضا من الأمور التي أوكلت إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلهذا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أوكلوها لمن؟ أعطيت لهم هذه الصلاحية أن يوكلوها أو لا يوكلوها، وهم أوكلوها للفقهاء. ما هو هذا المنصب؟ هو منصب الإفتاء في الأمة. إذن هذه القرينة أيضا يمكن أن يتأمل فيها. قال ومنها التعليل بكونهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإن هذا التعليل إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة فكأن هذا منصب ولاة الإمام من قبل نفسه، نفسه، يعني الولاية بالمعنى الثاني، لا أن هذا المنصب واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام، وإلا لو كان ذلك المنصب الذي هو واجب على الفقيه بعد غيبة الإمام وهو بيان الأحكام كان المناسب أن يعبر عنهم أنهم جميعا حجج الله، لا أنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وإلا يعني وإلا لو كان الإمام بصدد بيان أن الفقيه له منصب بيان الحكم الشرعي كان المناسب أن يقول أن الفقهاء أو رواة الحديث حجج الله عليكم، كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام. الشيخ مستفيد من رواية العلماء بالله، مجاري الأمور بيد العلماء بالله، يعني الفقهاء، مع أننا قلنا بأنه القرينة موجودة في الرواية أنهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومنها القرينة الثالثة على أن المراد من الحوادث المطلق، ومنها أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء، القرينة الثالثة التي يذكرها في المقام. يقول وجوب الرجوع إلى المسائل الشرعية إلى العلماء، هذه من الواضحات التي لا يحتاج أن يقول فيها إسحاق، أن يقول فيها السائل بأنه من المسائل التي أشكلت عليه. إذن لوضوح هذه المسألة نقول لابد أن تلك المسألة التي أشكلت عليه كانت مرتبطة بالولاية، إلا أن جواب هذه القرينة أيضا واضح الدافع، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفترض أن السائل يعيش في زمانه، وهو وضوح الرجوع إلى الفقهاء الذين يبينون الأحكام الشرعية، وليس الأمر كذلك. ولعل في الرواية التي هي واردة في مسائل إسحاق بن يعقوب فيها مسائل، بس ما أدري الشيخ إما ما شايف الرواية بطولها، لأنه فيها موارد السائل يسأل إسحاق بن يعقوب، يسأل أن الفقاعة يجوز شربه أو لا يجوز شربه، يعني أن السائل بهذا المستوى لا يعلم إلى ذلك الزمان زمان الحج عليه السلام أن الفقاعة يجوز شربه أو لا يجوز شربه، لا يعلم أن بني أمية قتلت الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فيسأل الحجة أنه هم الذين قتلوا الحسين واقعا بني أمية أو أنه غيرهم. وإذا كان السائل بهذا المستوى وهو بعد لا يعلم أن بني أمية قتلوا الحسين سلام الله عليه، قل نحن لا يمكن أن نحمل الراوي والسائل ما نحن نعلمه. أخر شوفوا، هذه من الاشتباهات التي كثيرا ما تقع، أنت تفترض السائل في ذاك الزمان كأنه ماذا؟ كأنه يعيش الأجواء التي نحن نعيشها، وهو أن العلم علم أهل البيت انتشر وصل إلى جميع الآفاق، ما بقي بيت إلا ودخلت فيه علوم أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا نفترض أن ذاك أولئك الذين كانوا يعاصرون المعصوم أيضا كانوا بهذا المستوى، يعني أن المسائل واضحة عندهم، فلماذا يسألون مثل هذه البديهيات؟ فلهذا أنتم تجدون، التفتوا لهالنكتة، كثير من الأسئلة من هذا القبيل. يعني زرارة يأتي يسأل سؤال، احنا نفترض زرارة من فقهاء أهل البيت، كيف يسأل هذا السؤال؟ مع أنه مولانا لو كان زرارة في زماننا هذا السؤال كان مستغرب منه، أما زرارة فمو في زماننا، زرارة في زمان الإمام الباقر والصادق اللي الأحكام بعدها مو مبينة. شوفوا أنا أسألكم سؤال، الغنى حلال أو حرام؟ ها؟ حرام إلى زمن معين كان حرام، الآن دا يصير شوي شوي ماذا؟ حلال. فلهذا أنت تجد المتشرعة الآن بدأوا يسمعون ما في الراديو والتلفزيون أساً بلا أن يحسوا بأي حساسية أيضا إذا ما يسمعون. حتى إذا أجفد واحد متشرع بل طلبة فاضل بس مقلد وسأل، أنت بعد 50 سنة يشوف مسألة الغناء من الواضحات، أخر ما يمكن فلان يسأل هذا السؤال. يا مولانا أنت بعد 50 سنة هاي المسألة صارت من الواضحات في هذا الزمان وبعدها من المتشابهات. شوفوا لعله بعد 100 سنة هذه الفتوى بجواز اللعب بالشطرنج، لعله جملة من الفقهاء الذين يأتون بعد السيد الإمام أيضا سيكون مبناهم الفقهي هذا، وتشوف أن سيكون اتفاق فقهي على ماذا؟ على جواز اللعب بالشطرنج. هسه إذا واحد بعد 100 سنة إجا شاف بعض العلماء لكن مقلد أو مو مقلد محتاط يسأل فقيه ومرجع في زماني أن اللعب بالشطرنج جائز أو لا، يحصل له استغراب، أخر هذا المسألة الواضحة، أخر شلون صار أن هذول يسألون؟
فلما يفترض أن بابا هذا الوضوح وين صاير؟ في زمان هو مو في زمان السؤال. وهذه مسألة مهمة لابد أن نلتفت إليها، ومع الأسف الشديد في كثير من موارد الاستنباط هذه المسألة مو ملتفتة إليها. يعني إحنا نحاكم الفقهاء، نحاكم أصحاب الأئمة وكأنهم يعيشون زماننا، مع أنه هذا غلط. ليش؟ لأن الظهور الذي كان في زمانهم شيء، والظهور اللي إحنا نستفيده من الروايات شيء آخر. هذا بحث أصولي إن شاء الله لابد أن يقع الكلام في محله، وهو أن الظهور ثابت لو أن الظهور سيال. قال القرينة الثالثة: ومنها أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيات الإسلام. وبديهيات الإسلام في زمانك شيخنا، مو في زمان الصدر الأول، من السلف إلى الخلف، مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب. هسه أنا ما أدري شيخ شنو شايف من إسحاق بن يعقوب اللي يراه من الجلالة بهذا القدر، مع أنه رجل أولا مجهول كما ذكر الشيخ، وثانيا في أسئلته توجد أمور يستغرب الإنسان منها حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة. هسه أنا في قناعتي الشيخ يريد أن هذه المسائل العامة يعطي فيها إذن للفقيه، فلهذا يبحث لها عن أي دليل كان، لأنه بوجدانه الفقهي يفهم أنه إذا هذا الباب منسد على الفقيه، هو يعني باب الإسلام منسد بعضكم، ما يبقى فرق شيء. أخر شنو يبقى بعض؟ أنتوا تقولون من مناصب الفقيه القضاء، مهاشفين؟ خب هذا الفقيه الذي لا يستطيع أن يجري الحدود، لا يستطيع أن يقتص، لا يستطيع أن يسجن أحد، لا يستطيع هذا المنصب يش هذا يعطى للقضاء هذا للفقيه. إذن يبقى الفقيه هو هذا، وهو أن يجلس في بيته ويكتب مسائل يعلق فيها على الحروة ويطيها للناس. هل الناس كيف ما شاءوا يعملون بها أو لا يعملون بها، ولا حق له أن يقول لهم لما لا تعملون أبدا. فلهذا يريد يسويها المسألة. قال: بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان. خب إذا كان الأمر كذلك، لعك يشمل الفقيه الجامع للشرائع؟ فأنت إذا احتملت هذا الاحتمال، وهو أن الإمام أرجعه إلى ثقة أو بعض ثقاته في ذلك الزمان، فالنيابة تكون ماذا؟ بعد نيابة خاصة فيه. ونحن بحثنا أين؟ في النيابة العامة. وبمجرد أن تأتي هذه الاحتمالات ترى يكفي لإسقاط الاستدلال. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا أصل أولي أصالة عدم نفوذ. أنا أقول بأنه لابد أن تثبت أن رواة الحديث يعني كل الفقهاء، مع أنه هذا قد أصل موضوعي. إن شاء الله إذا نوفق نكون في خدمة الإخوة هذا المطلب نبينه. أساسا إلى الآن أنا ما وجدت في كلمات العلماء دليل على أن الأئمة عندما يبينون مطلب يبينونه بنحو القضية الحقيقية، وإن كانت من الأمور المسلمة الآن عندنا في الأصول، ولكنه دليل مفعلها. من قال بأنه كل الأمور التي بينها الأئمة ما بينوها على أساس القضايا الخارجية؟ بلي إجماع. أنا إجماعات وايا هاي الإجماعات مولانا أكثرها هذا الـ هذا الـ هذا التأثير الكبار، لأنه الشيخ قايل فلان شو، مرزا قايل فلان شو، محقق العراقي قايل، يجي هذا الشخص يشوف نفسه صغير أمام هؤلاء جميعا، فلهذا يخاف أن يخرج عنهم. هاي الإجماعات مولانا، إجماعات وشهرات وفهم المتقدمين، هذه كلها لابد يصير فيها تجديد نظر من الأول. عرفت شو؟ من قال بأنه هذه القضايا مو قضايا خارجية؟ الإمام عندما يقول الغنى حرام، خب نظره إلى الغنى الذي كان زائدا في زمانه وذو حرم ذلك الغنى. شنو الدليل على أنه الإمام يأخذ فد عنوان مجردا عن شرائطه الزمانية والمكانية وكل شيء، وهذا العنوان بما هو عنوان ذي حرم؟ إلا التمسك بمثل بعض الأحاديث: حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، حرام وحرام إلى يوم القيامة، اللي هي روايات مرسلة ما معلوم أنها رواية أو أنها متصيدة من الأخبار. بل إيه؟ هو متواتر. أنا مدى أقوله في الرواية ما قدر يطلعونا، وإنما الرواية براجعوها مرسلة ما بيها سند مولانا. المهم مولانا هاي المسلمات اطمئنوا جنابكم من ترجعون إليها، لا تنظروا إليها بعنوان مسلم، انظروا إليها بعنوان محقق يريد يدقق، ولا تنظرون إليها الشيخ ومرزا ومحقق العراقي والآخوند ومرحلة الثالثة من العلم أجمعوا عليها، هذني كله خلوا على الصفحة. تعالوا أنتوا جردوا أنفسكم من هذه التأثيرات النفسية، ثم ادخلوا في البحث، شوفوا أنتوا لو كنتم ووجدانكم ومبانيكم الأصولية التي أسسها هؤلاء الأعلام يمكن قبولها أو لا يمكن قبولها. بالي قال والحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه يعني مقام الإفتاء، ولا بالمنازعات يعني مقام القضاء. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يشير إلى مطلب، وهذا المطلب هو أنه يقول صحيح سلم إلى هنا نقول أن لفظ الحوادث مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني يشمل كل الحوادث، يعني كل هذه الأمور التي يرجع فيها الناس إلى رؤسائهم حكامهم سلاطينهم. ولكن هذا المقتضي إلى هنا تم، يوجد عندنا معارض له. ما هو المعارض؟ يقول هذه الروايات التي وردت أن كل معروف فهو صدق، ومن الواضح أن هذه الروايات فيها إطلاق، أنت تستطيع أن تحقق المعروف ولا تحتاج فيها إلى إذن الفقيه. الحدود معروف أو ليس بمعروف؟ معروف، والرواية تقول كل معروف صدقة، وفيها إطلاق لا يشترط فيها الإذن من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ولا من نائبه الخاص أو العام. هذه عندما قال ثم، هذه إشارة إلى وجود المعارض، يعني إلى هنا تم عندنا المقتضي، فهل يوجد له معارض أو لا يوجد له معارض. ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيع الذي قرأناه وفيه عموم وإطلاق، وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف ولكل أحد، يعني لا يشترط الإذن لا من الإمام ولا من غير الإمام، مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقة، وقوله عليه السلام عون الضعيف من أفضل الصدقة، وأمثال ذلك، وإن كانت عموما من وجه. لتأتي بقية الكلام. الحمد لله رب العالمين.